بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات تفسير القرآن الكريم. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة البلد، والمراد بالبلد مكة المكرمة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. لا أقسم بهذا البلد، هذا قسم ويمين من الله تعالى بمكة المكرمة البلد الحرام. وهذه لا يقول عنها أهل اللغة لا صلة، كقولك ما لك علي يمين، الأمر كيت وكيت، تريد كأنك يعني تحلف. أو يقول رجل لآخر يعني ما بحلف لك بس الأمر كيت وكيت وكيت، هو يريد كأنه يقسم له. الآن لا أقسم بهذا البلد، مراد الله تعالى منها والله أعلم أقسم بمكة المكرمة البلد الحرام. وأنت حل بهذا البلد، الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تكريم وتشريف وزيادة ورفعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول يا محمد أنا أقسم بالبلد الحرام وأنت فيه مقيم، وأنت فيه تحل وتنزل، ووالد وما ولد، وأقسم بكل أب وبكل أم. رقبوا بأن الله أقسم بالكعبة أو المسجد الحرام أو البلد الحرام، ثم أقسم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ حل بذلك البلد، ثم أقسم بأبيك، وأقسم بأمك ووالد. الوالد في اللغة يطلق على الأب وعلى الأم، لذلك نقول الوالدان، الأب والأم. الأم ولدت حقيقة، والأب هو سبب الولادة. الله عز وجل يحلف بأبيك، وفي هذا دليل على عظم مقام الوالد وعلى عظم مقام الوالدة، جعله الله تعالى بعد مكة المكرمة. يعني نحن كلنا نحب أن نذهب إلى البلد الحرام، وكلما ذهب أحدنا إلى المسجد الحرام والبلد الحرام قبل أن يغادره، غادره بدموع عينيه وقال اللهم لا تجعل هذا آخر العهد ببيتك هذا. وإذا عاد إلى بلده وسلم عليه الناس يقولون إن شاء الله بال العودة، وهو يقول لهم بصحبتكم، يعني الناس كلها تحب أن تذهب إلى البلد الحرام، لكن عدد لا بأس به من الشباب مقصر في حق أبيه، مقصر في حق أمه، والله أقسم بمكة المكرمة وفيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أقسم بأبيك، فإياك أن تفرط بحق الأبي. واعلموا يا أيها الإخوة الشباب ويا أيتها الفتيات أن الحياة كما ترون صعبة جدا، فأنت بالخيار بأمرين، إما أن ترضي أباك وأمك فيفتح الله تعالى لك أبواب التيسير في سائر شؤون حياتك، أو أن تركب رأسك لتواجه أباك وأمك بما يكرهون فتصعب عليك كل مفردات الحياة. الأسهل لك أن تكسب بر أبيك وبر أمك. وكم من شاب صلى وصام وذهب إلى الحج وذهب إلى العمرة، بل ذهب إلى الجهاد لكنه أغضب أمه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب يريد الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إلزمهما فثم الجنة. روح دير بالك على أبوك وأمك، أنت مو بدك من الجهاد الجنة، بر أمك وأبوك، أوصل الخير إلى أمك وأبيك، هناك ستجد الجنة. واحد من الصحابة أذنب ذنبا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب إليه أن يعلمه كيف يتوب. قال: أحي والداك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: برها ففي هذا مغفرة لذنبك، ببر خالتك إكراما لأمك، فما بالك إذا كانت أمك هي الموجودة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم أمه من الرضاع، أمه التي أرضعته كان يكرمها، وعفى عن قبيلة، قبيلة حليم السعدية بني سعد، عن القبيلة كلها إكراما للأم التي أرضعته شيئا من لبنها، فما بالك بالأم التي ولدته. في مشكلة الآن عند عدد من الشباب في علاقته مع أمه، سيء جدا جدا سيء، يضرب الباب، يصرخ، يأمر في البيت، ينهى في البيت. يعني أنا أخبرت عن بعض الشباب وربما حضر في مجالس العلم، إذا دخل البيت كل أهل البيت يخافون منه. هذا ما دليل بأنك رجل؟ هذا دليل بأنك سيء الأخلاق. إذا كانت أمك لا تحدثك شيئا تخاف منك، إذا كانت أختك تخاف منك، إذا كان أخوك يخاف منك، هذا ليس معناه بأن لك قيمة، لكن معناه بأنك إنسان لا تعاشر. لذلك يا شباب انتبهوا إلى آبائكم وانتبهوا إلى أمهاتكم. أيضا بعض الأخوة الشباب ربما لأجل زوجته يعق أباه، يعق أمه، والآن بلين بشيء أسوأ، مو من أجل زوجته، من أجل فتاة لا تحل له. يعني هو مصمم يريد أن يتزوج هذه الفتاة، هو سنة ثانية بالجامعة ما زال يتقاضى مصروفا من أبيه وأمه كالأطفال الصغار، ثم يقرر على أبيه: بدك تروح وتخطب لي إياها، وهي كمان سنة ثانية بالجامعة. طيب إذا أنت يعني خطب لك أبوك هذه الفتاة، أين ستسكنها؟ أخي أبي بيشتري لي بيت. طيب كيف ستنفق عليها؟ أبي ينفق علي وعليها. كأنك طفل صغير، ستسقط من عيني زوجتك. أنت أيها الشاب الذي تريد أن تتزوج ومصروفك من أبيك وأمك، أول من ستسقط من عينها ستسقط من عيني زوجتك بعد الزواج طبعا. يعق أباه، يغضب أباه، ينهر أباه لأجل فتاة لا تحل له، معصية مع عقوق الوالدين. أقسم الله تعالى بالوالد بالأم وبالأب. لذلك ما استطعت بدك تبر أمك، ما استطعت بدك تبر أباك، ما استطعت. رسالة المؤمن في هذه الحياة أيها الإخوة فعل الخيرات. أنت ما في لك عمل آخر في هذه الحياة إلا أن تفعل الخيرات فقط، وإلا باقي الأمور هو تحصيل حاصل. يعني أكلك تحصيل حاصل، شربك تحصيل حاصل، ثيابك وارتداؤك للثياب تحصيل حاصل، سفرك وحضرك تحصيل حاصل. بس قل لي ماذا تعمل من الصالحات؟ هذا هو المغنم. الآن أولى وأول من تعمل معه وله صالحات هو أبوك وأمك. واحد من الصحابة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. يعني بر أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم أدناك فأدناك. أمك، بعدين أبوك، ثم الأقارب، الأولى فالأولى. رسالتك في هذه الحياة فعل الخيرات. مرة كنت ذاهب إلى خطبة الجمعة فلقيني شيخ قال لي: عن ماذا ستخطب اليوم؟ قلت: والله سأخطب عن بر الوالدين. كان الحديث عن بر الوالدين. قال: قل للإخوة المصلين أن يكرموا أمهاتهم وآباءهم. فأنا، يعني هو، فقدت أمي، وأتمنى لو أن أمي تعود لأبرها بكل ما أملك. يا ريت بقدر تشوف أمي مشان أبرها مرة تانية. فيا أيها الشباب، اللي عنده أم عنده باب للجنة. الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أوسع أبواب الجنة. فإن شئت فأضع ذلك الباب، وإن شئت فخذه. اللي عنده أب عنده باب للجنة، واللي عنده أب وأم عنده الاثنين. فقبل أن يذهب أبوك وهو ذاهب، يعني أبوك لن يبقى طيلة الدهر موجودا، وقبل أن تذهب أمك، الآن اكسب أن تبر هذين العجوزين. النبي صلى الله عليه وسلم صعد مرة المنبر فقال: آمين. الدرجة الثانية: آمين. الدرجة الثالثة: آمين. قال: يا رسول الله، ما آمين؟ قال: عرض لي جبريل، قال: تعس عبد أدرك رمضان ولم يغفر له. قلت: آمين. الدرجة الثانية: قال: تعس عبد أدرك أبويه ولم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. يعني أبوك يدخلك الجنة. وقد قال واحد من التابعين: يرجى للرهق بالبر الجنة. الرهق الذي يرتكب المعاصي، قال: يرجى له بالبر أن يدخل الجنة مع أنه يرتكب المعاصي. قالوا: كيف؟ قال: لأن الله تعالى ببركة بره سيهديه إلى الابتعاد عن المعاصي والمسير في درب الطاعة، ويخشى على المتأله بالعقوق النار. لو أن رجلا يجلس في المسجد لا يخرج منه، يتعبد إلى درجة الوله، يعني من أعلى مقامات العبودية لله تعالى، قال: إذا كان عاقا لوالديه يخشى عليه النار والعياذ بالله، لأنه بسبب العقوق لعل الله يخذله فينصرف عن العبادة إلى المعاصي. والله يا أيها الإخوة، أظنكم كلكم رأيتم بأعينكم كثيرا من الحالات، شباب، رجال، نساء، بالبر الله فتح عليهم أبواب الخير. موفق في العلم تجدهم لأنه بار، موفق في العمل، موفق حتى في الصلاح، موفق في صفقاته المادية، موفق مع زوجته، موفق مع أولاده بالبر. وبالعكس العاق أعوذ بالله مخزول. والله إحدى الأسر ولها معنا قرابة، عندهم من أولادهم ولدان، ولد بار، العائلة بسيطة، ولد بار وولد عاق. العاق والعياذ بالله لأسوأ درجات العقوق. أمه مريضة في السرير، يقول لها هذا العاق عياذا بالله تعالى، يقول لها: غدا بعد أن تموتين وهي مريضة، سأسحب هذه الأساور من يدك سحبا وأتصرف أنا بها، والأم مريضة في السرير، والبار يركض لخدمة أمه ورعايتها، وربما قبل رجليها وراح يمسح وجهه برجليها. ماتت الأم، هكذا هي الحياة، تنتهي الحياة. هذا العاق صار عامل تنظيفات في الشوارع، صار أهل بيته زوجته وأولاده ربما يأتي يعني من عمله فلا يفتحون له لسوء منظره، ثم فوق هذا اتهم بسرقة من عمال التنظيفات، عقوق. وأنا رأيته عندما مات والله شكل وجهه أعوذ بالله يحمل غضبا عند موته والعياذ بالله. البار وفقه الله تعالى مع زوجته، وفقه مع أولاده مع أنه بسيط جدا، لكن رزق أولاد بررة لهم مراتب عالية. الآن حدث أن حرق وجهه هذا البار. العادة في أخطر أمور الحرق فيما يتعلق بالوجه التشوه، يعني يتشوه المنظر. سبحان الله، ما زال حيا هو الآن، إلى الآن كأنه بعد الحرق ازداد وجهه جمالا، والله وجهه إلى الآن يفيض نورا، محروق بس كأن الحرق يعني في أماكن بالجلد كانت إيش فيها حفر، كأن الحرق جعل الوجه أملسا، كأنه عملية تجميلية. يا شباب، البر يسعدكم، أقسم الله بآبائكم، أقسم الله بأمهاتكم، والعقوق والله يعكر لك كل حياتك. إذا أمك حية الآن، إذا أبوك موجود الآن، اكسب رضاه قبل أن يذهب. كم من الشباب فقد أمه أو فقد أباه ثم ذهب إلى قبرهما يعتذر إليهما عن سوء فعله في الحياة الدنيا. نرجو من الله تعالى أن يغفر له، لكن نخاف أن لا يتقبل الله تعالى منه. فإذا لك أم أو لك أب، اكسب برهما، واسألوا آباءكم واسألوا أمهاتكم عن أخبار البر، يخبرونكم بأشياء يرونها ورأوها بعيونهم، وهذا أمر متكرر. كلمة البر معناتها اسم جامع لكل خير، كل خير تستطيع أن تقدمه أول ما تقدمه قدمه لأمك مباشرة، أول خير تحمله احمله لأمك. الله أقسم بأبيك وبأمك، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. الآن الإسلام فيه تكامل، الإسلام يحدث الإبن أن يعتني بأبيه وأمه، بس بالمقابل كمان يحدث الأب أن يعين ولده على بره، يحدث الأم أن تعين ابنها أو ابنتها على برها. رحم الله أبا أعان ولده على بره، يعني بالمقابل إذا كان هناك أب يشتم ابنه، يصرخ في وجه ابنه الشاب، يسيء الحديث مع ابنه أمام أصحابه، بعدين يقول أنت ليش ما تبرني؟ طيب أنت أيها الأب ما ساعدته؟ يعني مطلوب من الأب أن يساعد، مطلوب من الأم أن تساعد. أحيانا أب لا يعدل بين الأولاد، أب يعطي الأولاد الشباب ولا يعطي البنات، بعدين يقول أنا بناتي ما لي رضيان عنهم. طيب لماذا أنت لم تعن ابنتك على برك؟ العدل بين الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أولادكم، سووا بين أولادكم كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. واحد من الصحابة دخل ابنه صغير، قال فقبله وأجلسه على رجله اليمنى، دخلت ابنته قبلها وأجلسها على الأرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا عدلت؟ على فخذك، حط على رجل اليسار، فحملها وضع على رجل اليسار، قال الآن عدلت، يعني بالجلسة عدلت. طيب ما بالك إذا كتب المعمل لابنه، والبنات أعطاهم كل واحدة إسوارة إسوارة. ثم يقول لماذا لا تبرني أنا البنات؟ ليش هيك بناتي عم بيساووا؟ أنت أخطأت. هلا على كل مطلوب من البنات أن يبروا، بس أنت أيها الأب أعن ولدك على هذا البر. الحديث الجيد مع الولد يعينه على البر، خاصة إذا كبر الأب. والله يعني أنا نبئت عن أب بلغ من العمر عتية، عنده 4 بنات، 4 موظفات. البنات 4 بيتقاضوا راتبهم الشهري وبيجوا بآخر الشهر بيعطوه للأب، ثم هو بعد هذا ينفق من هذا المال الكثير على الدخان وعلى المقاهي، ويقتر في الإنفاق على البيت، يعني بيقصر على البيت اللي فيه البنات، أمهم ماتت، البنات يشتكينا، وربما بكت البنات أنه طيب ليش هيك أبي يفعل؟ ما معقول أنت إذا كنت طاعنا في السن وأولادك يرعونك كمان أكرمهم، أحسن إليهم، الكلمة الطيبة صدقة. فالله أقسم بالوالد وأقسم بالولد كمان، ووالد وما ولد. ونحن الآن يا أيها الإخوة سقطت من أيدينا كل الأوراق، ما عدنا نملك أوراقا إلا ورقتين، الصلة بالله وتربية أولادنا. لذلك أرجوكم أيها الآباء تعالوا أعطوا فرصة أو وقت من أوقاتكم لأولادكم، لا تتركوا الأولاد للرحلات السياحية بعيدا عنكم، لا تتركوا الأولاد للنوادي الصيفية بعيدا عنكم، لا تتركوا الأولاد للمقاهي بعيدا عنكم، لا تتركوا الأولاد للأصحاب بعيدا عنكم. يا أخي خصص ساعة من وقتك في كل يوم. كنا من 3 سنوات خطبنا على المنبر 20 خطبة عن الأسرة والتربية. النتيجة العملية للخطب 20، قلت للإخوة الذين يذكرون مطلوب منك كل يوم تجلس ساعة مع أولادك، بس ساعة اجلس مع الأولاد، طفيها التلفزيون وتعال نتكلم سوا. وأنتم يا أيها الآباء الكبار يعني لكم خبرة في هذه الحياة، انقلوها للأولاد. الآن هذا صار له ثمن عالي في الحياة، وربما ابنك يذهب إلى مكان يقع في شر وسوء، لو جلس معك ساعة لكنت أنت رفعته من هذا السوء الذي وقع فيه. اجلس يا أخي ساعة مع ابنك في اليوم، واجلس ساعة مع أسرتك في مسجد، تعا أنت وزوجتك وأولادك احضروا الدرس ساعة في المسجد، واجلس ساعة في الشهر مع الأسرة الكبيرة، عملوا جلسة عائلية بالشهر. 20 خطبة كانت نتيجتهم العملية هذه النقاط الثلاثة. الله أقسم بالأولاد، نحن بتربية أولادنا نكسب المستقبل. سمعتم عن هذا الذي سموه حوار الأديان؟ نتيجة واحدة، قرار واحد صدر أعلن عنه بشرائط الأخبار، وفي قرارات أخرى بس ما أعلنت ولا كررت، لكن هذه صرحت في شريط الأخبار. ليفني تقول يجب على العرب والمسلمين أن يتساعدوا مع إسرائيل لمراقبة ما يجري في مساجدهم وفي مدارسهم. يعني الشيء الذي يقض مضاجع إسرائيل الآن تربية الأولاد. إذا أنتم بتربوا أولادكم تربية إيمانية، هذه ليفني عم تقول يا أخي بدكم تتساعدوا معنا، معلش التربية الإيمانية لازم نخففها، معاهد القرآن بدنا نختصرها، مدارس التربية الأخلاقية بدنا ننقصها، حصص الانضباط بالشريعة الإسلامية بدنا نقللها بالمدارس وبالمساجد. الله أكبر، رؤساء دول وحوار أديان فيما يدعون هذه القضية، لكن أعداؤنا يا أخي يدرسون، أعداؤنا يتابعون، ماذا يصنع؟ يا أيها الإخوة نحن إذا أردنا أن نخدم ديننا تعالوا نصنع أولادنا صناعة إسلامية، والله منكون خدمنا الدين خدمة كبيرة. بس إذا أنت تركت ابنك في مستعدة أمريكا تبعت له ألعاب على الكمبيوتر تسحب منه دينه بقلب اللعبة، يعني ابنك عم يلعب بالبلاي ستيشن هذه ألعاب الكمبيوتر، بالسيارات عم بيحطوا له سيارات، يعني وابنك صغير بيحب السيارات، إذا فاز باللعبة وحصل أرقام عالية بوقت يعني قياسي عم تكون المكافأة أن تخرج فتاة بلباس السباحة لتغمزه أو لتقبله. ما رأيك يعني بهذا الموقف؟ لابد أنت أن تعلق يا أخي، لابد أنه هذه اللعبة التي فيها هذا المقطع أنه ما تجي على البيت أبدا على الإطلاق. ابنك عم يلعب ألعاب كرة قدم مرات في هذا التلفاز أو في الكمبيوتر أو ما شابه، عم تكون يا أخي المكافآت عم توضع بصورة سيئة جدا. اللاعبات الموجودات، اللاعبين الموجودين، في لعبة منعت في الأسواق السورية ما نزلت، بس في بلاد عربية موجودة اسمها جيش الإنقاذ العالمي. حدثتكم مرة عن هذه اللعبة، لعبة للأطفال. تفتح شاشة الكمبيوتر بيطلع مجموعة من الرجال لابسين جلابيات وقلن دقون وطوائي، بفجروا مدرسة للأطفال، بفجروا مستشفى، بفجروا وزارة أو دائرة من دوائر الدولة، يسرقون بعض الأطفال من أمهاتهم وبيهربون. الآن بيجي جيش الإنقاذ العالمي، جيش يرتدي البذة العسكرية الأمريكية، ومعه مجموعة أفراد معهم علم أحمر. مهمة ابنك أن يساعد لابسي البزات الأمريكية في إلقاء القبض على هؤلاء الذين فجروا. الآن تبقى اللعبة مستمرة 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، أكثر أو أقل، حتى يلقى القبض على هؤلاء ويقتلوا جميعا، ثم ينتصر ابنك وينتصر من معه. وسموا هذا جيش الإنقاذ العالمي. يعني في اختراق للعقول، في سيطرة على العقول من خلال أفلام كرتون. لذلك يا أيها الآباء، نحن بحاجة إلى وجودكم مع أبنائكم. في مشكلة الآن بالإنفاق، ما معقول أنت أن تبقى ماكينة لجلب المال. خلاص، ما هو المال وسيلة مشان أنت ترتاح أنت وأهل بيتك، بس من أجل أن نكسب المال خسرنا الأولاد، من أجل أن نكسب المال خسرنا البنات. بعت بنته رحلة 3 أيام مع بنات ما بيعرف ما اتجاهاتهم على الإطلاق. أين ذهبت بابنتك؟ بعت ابنه كمان رحلة 4 أو 5 أيام مع شباب ما بيعرف ما مشاربهم وما يعني توجهاتهم. بعد حين يفاجأ أنه ابنه والله متعود أنه يشرب بعض المواد المخدرة. ما السبب؟ السبب هذا الأب وهذه الأم. يا أيتها الأمهات، اجلسوا مع البنات. ما معقول أنت سيدة صالون كل يوم كل يوم كل يوم في استقبال ووداع. ما معقول أنت في كل يوم في الطرقات وابنتك مع من؟ الخادمة ما تعرف، هذه الخادمة ما تلقت التربية التي أنت تلقيتيها من أبيك وأمك. لذلك الله عز وجل أقسم بالوالد وأقسم بالولد. المسجد ممكن يعينك في تربية أبنائك. يا أخي، امسك بيد أولادك وتعال بهم إلى المسجد. والله قال لي أحد الآباء يحضر معنا، أتاه الله تعالى علما وفهما وصلاحا وجاها، والله رزق أولاد بررة، شباب كلهم منضبطون بالشريعة. فأنا مرة سألته وقلت والله ما شاء الله، الله عز وجل يسلم لك أولادك، كيف هالأولاد هيك انضبطوا؟ والشباب يعني خاصة في هذا الوقت، يعني واحد يشعر صعوبة في تربية الشاب. كيف؟ قال أنا بذلت جهدا كبيرا في تحبيبهم بالمسجد. من وقت ما كانوا صغارا كنت أعتني وأبذل جهدا كبيرا ليكونوا مع أهل المسجد. لما أحب أولادي المسجد وأهل المسجد علقت قلوبهم. الحمد لله، الآن أنا أحصد نتائج انضباط أولادي في المساجد. المسجد يعينك، المدرسة المنضبطة بالشريعة تعينك، أما المدرسة المتفلتة من الشرع صح بتعلم ابنك لغة إنجليزية بس تسحب دينه كمان. يعني لما بدأ تفوت أنسة أنا أدرس ابني اللي هو صف خامس وصف سادس ولباسها لباس عرس، شو هالآنسة هذه؟ إذا كان في مدرس حيدرس ابني وهذا المدرس لا ديني، ما بيؤمن بدين على الإطلاق. صحيح بيعلم لغة إنجليزية يا أخي، بس والله بيعرف يدرس الرياضيات. طيب بيعرف يدرس الرياضيات بس حب له دينه لابنك. يعني هو واحد يقول طيب أنا بعلم ابني الدين في البيت، بس نحن نخشى أن يعلق قلب ابنك بأستاذه. والابن متى ما تلقى من الأستاذ تعاليم عد بقى اسحبها منه، ما عد يتركها، بيقول لك لا يا أبي الأستاذ هيك قال، الآنسة هيك قالت. فبدك تدير بالك يا أخي في اختيار المدرسة لابنك، أنت بالخيار. يعني لعل واحد يقول طيب أنا أريد مدرسة مادتها الإيمانية عالية ومادتها التعليمية عالية، إذا وجدت منيح، بس لنفترض ما وجدت، لنفترض يا أخي خلي تكون مادة علمية معتدلة وقوي بدورات تانية، بس أسسه على الانضباط بهذا الشرع قبل أن تخسره وهو كبير. أنا لا أخفيكم يا أيها الإخوة، والله يوجد إخوة فضلاء كبار رجال، والله صاروا أولادهم الآن بعمر 18 و20 و22 و24 الأب يبكي ويئن من أولاده، بس هو ضويعهم صغارا، من وقت ما كانوا بصف الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع حاطهم بمدارس اختلاط مفتوح. والله أحد الآباء ابنه صار الآن بالبكالوريا 18 سنة، الأب انتبه بأن ابنه علق بفتاة بالمدرسة، في بنت كمان نفس الصف بالبكالوريا حبوا بعضهم وعشقوا بعضهم. الأب انتبه، إجا بده ينقل ابنه من المدرسة، الابن راسه ألف سيف ما بيطلع من المدرسة. يا بابا يا حبيبي يا قلبي يا روحي، هلأ بس سنة بكالوريا أنت عندك؟ قال له أنا هون، إذا بتنقلي من المدرسة اعتبر حالك خسرتني. يعني الابن عم بيهدد أبوه، يعني هلأ إجوا تحاكموا لإلي هن الاثنين الأب والابن. بقى هو الأب قبل أن يأتي بابنه خبرني بالقضية، قال لي بدي إجي أنا وياه. قلت له إيه؟ يبدو تواعد، يعني قال له أنه بكرة بدنا نروح لعند الدكتور. قام الابن استبق الجاية دق لي تليفون قال لي أنا جاي أنا وأبي لعندك، بتفهموا لأبي؟ صدقوا أنا هالمدرسة ما بتركها، وبصراحة في وحدة بالمدرسة حاببة بدي إياها، وبالبكالوريا وبآخر الفصل الأول شو بدك تلحق إسعاف يعني تسعيف؟ طيب أنت لماذا تركت ابنك صف أول وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع وعاشر وحادي عشر شباب وبنات؟ قال لأنه مودرن، هيك أحسن، يعني بيطلع متفتح إلى الدنيا. ايه تفتح بهالطريقة شو بدنا نعمل؟ لذلك يا أيها الإخوة تربية الأولاد أمر جدا مهم، والله أقسم بالوالد لكنه أقسم بالولد كمان بالمولود، ووالدين وما ولد. فيا أيها الأبناء ربكم حلف بآبائكم وأمهاتكم. وبالمناسبة يعني أنا صح الآن أتكلم عن الأبناء وعن الآباء، بس أنت أيها الابن ملزم أكثر برعاية أبيك، والطاعة واجبة عليك، والانقياد مطلوب منك. أنت اللي بدك تخضع وتخفض جناحك، وأنت الذي تتذلل لأمك ولأبيك، والله هذا عز لك في الدنيا وفي الآخرة. الله أقسم بالآباء بس كمان أقسم بالأبناء، وإذا الله نظر إلينا وشاهد الآباء يعتنون بالأولاد والأولاد يخدمون آباءهم وأمهاتهم، والله هذا مجتمع يعني حي يستحق أن يبقى على هذه الأرض. أما إذا حدث أن أطاع الرجل صديقه وعق أباه، أما إذا حدث أن تلد الأمة ربتها، بتصير الأم تلد بنت، هالبنت بتأمر وبتنهى أمها كأنها عبد عندها، فالأفضل أن تقوم القيامة. لذلك من علامات قيام القيامة أن تلد الأمة ربتها، وأن يبر الرجل صديقه ويعق أباه. هذا ما عاد خرجين عاش هذا المجتمع، هذا أفضل أن تهلك الأرض بمن عليها. الله أقسم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، ما هو جواب القسم؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، في كبد، في تعب. إن شاء الله الدرس القادم نتحدث في هذا الموضوع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.